بين قومه ورباطة جأشه وشجاعته. وقد ذكرنا طرفا من مناقب عمر رضي الله عنه في سبب إسلامه وما كان عليه من الدين والعلم بما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني في المنام وقد أوتيت قدحا من اللبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلتي عمر فقالوا: بما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي الناس وعليهم خمص، أي ثياب، منهم من يبلغ قميصه ثديه، أي إلى صدره قصيرا، ومنهم من يبلغ إلى بطنه، ومنهم من يبلغ قميصه إلى حقويه، وقد مر علي عمر وعليه قميص يجره، وفي رواية اجتر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وقد كان أمير المؤمنين عمر أو عمر بن الخطاب أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، حين قال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: الآن يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن تفكرت وراجعت نفسك فعلمت الحق فنطقت بما هو الحق. وقد ذكرنا أيضا طرفا من موافقات عمر للقرآن، وكيف أن القرآن نزل موافقا لرأي عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الرجل الفذ الذي نصر الله سبحانه وتعالى به هذا الدين ورفعه، وكثرت الفتحات الإسلامية في عهده، وأغلق باب الفتن في زمانه، فكانت مدة خلافته أطول من مدة خلافة سابقه أبي بكر، وكانت الفتن في عهده أقل من الفتن التي ظهرت في من جاء بعده كعثمان وعلي وغيره، ولذلك كان يقال بأن عمر قفل الفتنة، القفل الذي يغلق به الباب على الفتنة. فلما استشهد وقتل عمر كسر هذا القفل، فانفتح باب الفتنة، فكثرت الفتن في هذا الدين، وكثرت الفتن بين المسلمين. فضل عمر بعد أبي بكر: أبو بكر الصديق هو خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير البشر بعد الأنبياء، وعلى قائمة هذه الخيرية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما له من المناقب الفزة، وله من العطايا والتأييد للنبي صلى الله عليه وسلم ولنصرة هذا الدين. ثم بعد أبي بكر عمر. عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعد بعد أبي بكر أحدا، لا يرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أفضل من أبي بكر، وهذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وهذا الفضل لم يتأتى بالنسب ولا بالحسب ولا بالنال، إنما هذا الفضل يناله العبد بدينه وإيمانه وبنصرته وتأييده لهذا الدين. كلما عظم تأييد العبد لهذا الدين كلما رفع الله قدره، كما قال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم. فعبد الله بن عمر يقول: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعد بعد أبي بكر أحدا، أو لا نعد بأبي بكر أحدا، أي لا نوازن ولا نساوي بأبي بكر أحدا في الفضل، وكما هو منهج أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وهذا بالاتفاق، اتفاق أهل السنة بخلاف كلام الشيعة وغيرهم من الخوارج، باتفاق أهل السنة أن أبا بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد النبي. ثم عمر يأتي في المرتبة الثانية، ثم عثمان، ثم بعد ذلك كما قال العلماء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك باقي العشرة المبشرين بالجنة، ثم أصحاب بدر الذين شاركوا مع النبي في غزوة بدر، ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان، ثم بعد ذلك من آمن ودخل في الإسلام قبل فتح مكة، ثم بعد ذلك من دخل في الإسلام بعد فتح مكة. هذا على ترتيب أهل السنة، وهذا هو منهج أهل السنة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم علي ثم باقي العشر المبشرين بالجنة، منهم سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله، هؤلاء وأبو عبيدة عامر بن جراح، هؤلاء باقي العشرة، أي معهم هؤلاء الأربعة وستة آخرون. ثم بعد هؤلاء في الفضل من شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ثم من بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة ونزل ذكرهم في كتاب الله، ثم من أسلم بعد ذلك قبل فتح مكة، ثم بعد ذلك من دخل في الإسلام بعد الفتح. فعمر بن الخطاب بنص هذا الحديث هو في الأفضلية بعد النبي وبعد أبي بكر. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، عبد عمرو بن العاص هذا متأخر في الإسلام، ما أسلم عمرو بن العاص ولا خالد بن الوليد إلا بعد فتح مكة، يعني متأخر جدا. قال عمرو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل. النبي صلى الله عليه وسلم أمره على سرية على جيش فغزا بعض بطون العرب، وكان عمرو بن العاص في هذه السرية أميرا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وفيه كما استدل العلماء فيه جواز تولية المفضول على الفاضل إذا كان ماهرا فيما ولي عليه. لما عمرو بن العاص تولى جيشا أو سرية وتحت إمرته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الأربعة أفضل منه بالاتفاق، لأنه كان ماهرا في قيادة الجيوش، وكما ذكرت كما قال العلماء فيه جواز تولية المفضول على الفاضل لما عنده من المهارة فيما ولي عليه. يعني مش شرط واحد يكون أفضل من الثاني دائما وأبدا يبقى هو اللي دائما يقود الركب، قد يكون هناك من يحسن أمرا من الأمور يولى في هذا الأمر، وهذا من الفقه الذي كان عليه النبي وعليه الصحابة ومن جاء بعده. من يحسن قيادة الجيوش يولى قيادة الجيوش، من يحسن تبليغ العلم يولى في هذا الباب، من يحسن أن يتكلم مع الناس ويخاطب الوفود كثابت بن قيس بن شماس يتصدر المجالس ويخاطب الوفود، وليس دليل في ذلك أن هذا أفضل من هذا، إنما هذا هو استغلال للمهارات والكفاءات، وهذا مما ينبغي عليه أن يكون المسلمون. كثير من الناس دائما يحب أن يستحوذ على كل كبيرة وصغيرة، لكن هذا يحسن جمع الأموال وتصرفها في مواضعها يولى، هذا يصلح أن يعلم يولى، هذا يصلح أن يقود الجيوش يولى على قيادة الجيوش، هذا يصلح أن يكون بجانب النبي ليتعلم ويؤيد النبي يكون بجانب النبي ويتعلم إلى النبي ليبلغ. وكان هذا هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال عمرو بن العاص لما رجع من الغزوة وظن أن النبي لما ولاه على جيش وتحت إمرته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أنه في الأفضلية يتقدم هؤلاء، وأحيانا لأن الغرور ممكن يدخل قلب المسلم، وهذا هو من عمرو بن العاص. الصحابة كانوا دائما يتخوفون من الغرور والكبرياء، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ يريد أن يستنبط من النبي. قال النبي: عائشة. أي عائشة أحب الناس إلى قلب النبي من النساء أو من زوجاته. قال عمرو بن العاص: فقلت من الرجال يا رسول الله لا من أهل بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: عمر. قال: قلت ثم من؟ قال: عثمان. فوقف عند ذلك عمرو بن العاص على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يضع الأمور في نصابها. محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب من المرأة التي تزوجها علي بعد وفاة فاطمة من بني حنيفة أنجب منها، انظر إلى هضم النفس وإلى الطاح الجم الذي نتعلمه من هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، والذي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بهديهم وأن نسترشد بهداهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وليس هذا في علي بن أبي طالب متحسن، بل كان هذا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما سئلت من كان يولي النبي صلى الله عليه وسلم لو ولى، تظنين من الذي كان يوليه النبي وينص على اسمه أن يتولى الخلافة من بعده إذا ولى؟ قالت أبو بكر. فقيل لها ثم من؟ قالت عمر. فقيل لها ثم من؟ قالت أبو عبيدة عامر بن الجراح. هكذا الانتصار من الصحابة، وهذا مما ينبغي عليه أن يكون عليه المسلم من التواضع ومعرفة حقوق الآخرين ومعرفة حجم نفسه. من المسلم إذا علم حقيقة العبودية وعلم حق الله سبحانه وتعالى وقدر نفسه تكلم على قدر نفسه، لكن كلما كان المرء لا يعلم شيئا عن حقيقة العبودية ولا معرفة بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته ولا معرفة بحقيقة نفسه، دائما يجد عند نفسه من الغرور والإعجاب بما يقدم. هذا نبي الله يوسف عليه السلام لما جمعت امرأة العزيز النسوة من أهل مصر وأخرجت عليهم يوسف عليه السلام وقالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لما وجد يوسف عليه السلام أن الفتنة فتحت بابها عليه، يوم يوسف يلجأ إلى الله، ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذه قولة العالم بقدره أمام الفتن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أميل إلى النسوة وأكن من الجاهلين. أيضا إسماعيل عليه السلام لما قال له أبوه إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ماذا قال إسماعيل؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذه هي قولة العارف لحجمه ولقدر صبره على البلاء، أنه لا يستطيع الصبر على البلاء إلا بالاستعانة بالله. هكذا ينبغي أن يكون المسلم عارفا عالما بقدر نفسه وحجم نفسه. أبو برده بن أبي موسى الأشعري، أنتم تعلمون أن أبو موسى الأشعري هذا من أهل اليمن. أبو برده ابن أبي موسى الأشعري التقى مع عبد الله بن عمر بعد وفاة عمر. أبو موسى وعمر بن الخطاب، ابن أبي موسى وابن عمر بن الخطاب. قال عبد الله بن عمر، عشان أعرفك إزاي إن مسألة التواضع والإخبات والحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه ومن تواضع لله رفعه، أي من تواضع امتثالا لأمر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إلي أن تواضعوا أن تواضعوا. قال عبد الله بن عمر لأبي برزة بن أبي موسى الأشعري هل تدري ما قال أبي لأبي، هل تدري ما قال أبي اللي هو عمر لأبيك أبي موسى الأشعري؟ قال قلت أبو بردة يقول لا ما أدري ما قال أبوك لأبي. قال عبد الله بن عمر فإن أبي اللي هو عمر بن الخطاب قال لأبيك اللي هو أبو موسى الأشعري يا أبا موسى. شوف الصحابة لما يجلسوا مع بعض وشوف مدى الإنصاف ومدى الحب مدى عظمة الإيمان الذي في القلوب. يا أبا موسى هل يصرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه واحدة. انتم عارفين ان ابو موسى الاشعري من اهل السفينة الذين خرجوا من اليمن وركبوا البحر حتى القتهم السفينة ببلاد الحبشة فظلوا في الحبشة مع جعفر بن ابي طالب واصحابه الذين هاجروا هجرة الحبشة حتى خرجوا الى النبي بعد فتح خيبر في المنفى والنبي شهد لهم بالايمان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وأمثاله ممن هاجر من مكة إلى المدينة لأحدكم أجر أي على هجرته ولأصحاب السفينة أجران. فيقوم عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري هل يصرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه ضرد لنا؟ يا سلام، ده الواحد النهاردة لما يخش يصلي في الجامعة ركعتين يفكر ان هو من الاولين السابقين من المهاجرين والانصار ويفكر ان هو من اهل الجنة ويفكر بان هو حامي زمار هذا الدين وقدم للدعوة وقدم للدين ما لم يقدمه أحد من قبله ولا بعده. بس مجرد ممكن يصلي ركعتين. فبيقول لي يا أبو موسى أشوف عمر بن الخطاب تظن أن إسلامنا دخلنا في الإسلام وهجرتنا مع النبي وجهادنا مع النبي وعملنا في خدمة هذا الدين من صلاة وصيام وصدقة ونفقة قد برد لنا. برد لنا يعني ايه؟ يعني برد جلدنا من العقوبة اللي هتلنا من الله على تقصيرنا في حق الله. يعني وكأن عمر بيقول ايه؟ بيقول اللي احنا عملناه ده كله مش هينفعنا لأن إذا كنا قدمنا فقد قصرنا. هل تظن يا أبا موسى أن هذه الأعمال برد لنا؟ قال أبو موسى قال عمر وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا. حتى بعد النبي وقدمنا بعد النبي من الفتوحات الإسلامية والأعمال وخدمة هذا الدين والخلافة والولاية والعدل، هل كل هذا نجونا منه كفافة؟ يعني أعمال الخير كلها لو اتحطت في كف وتقصرنا تحط في كف يبقى الكفتين يرجحهم ونخرج نبيين لا لينا ولا علينا؟ طيب مين اللي يقول الكلام ده؟ من الذي يتكلم بمثل هذا الكلام إلا رجل على درجة من الإيمان؟ نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقال أبي اللي هو أبو موسى الأشعري بقى يرد على عمر لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير. شوف الخيرات اللي عملها بعد النبي. وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي اللي هو عمر لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعد رسول الله نجونا منه كفافا رأسا برأس. ابو موسى الاشعري يقول له عمر بشر ولا تنفذ، احنا عملنا الاشياء دي وبعد النبي عملنا كذا وكذا 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 وارجو ان ربنا ينجينا. وعمر بن الخطاب يقسم بالله يقول لا والذي نفس عمر بيده لوددت ان ذلك اي ان هذه من الاعمال برز لنا، وان كل شيء عملناه بعده نجونا منه كفافا راسا براس. فقلت اي ابي برده ابن ابي موسى الاشعري يرد على ابن عمر عبد الله بن عمر قال فقلت لعبد الله بن عمر ان اباك عمر والله خير من ابي موسى الاشعري. حد يقدر يقول دلوقتي انت شفت الحوار والحديث اللي في صحيح البخاري؟ حد يقدر يقوم ينصف هذا الوصف حتى من نفسه؟ كانوا اهل صلاح وكانوا اهل ايمان كانوا اهل خير زكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه ورضي الله عنهم بنص كتاب الله وبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الإيمان شوف النبي عليه الصلاة والسلام شهد ازاي لعمر بن الخطاب بالجد والعمل ونصرة هذا الدين. قال عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد في المنام أني أنزع بدلو بقرة على قليب. هذا الرجل الذي له عبقرية وسيادة وقيادة وريادة للأمة قال أريد في المنام أني أنزع بدلو بقرة على قليب. النبي يقول وكأن النبي رأى في المنام أنه وقف على بئر مية والبئر متدلي فيه الدلو الذي يرفع الماء به ويرفع الماء من البئر بالدلو عن طريق بقرة زي اللي بيطلع مواد بناء على السطح يوم ينزل الوعاء على الارض ويتملي من مواد البناء وبعدين يسحب البقرة يطلع فوق. لما يكون في بئر حفر في باطن الارض يوضع عليه على خشبتين بقرة يتدلى منها الدلو بحبل فينزل الدلو في باطن الارض فيمتلئ من الماء ثم يسحب الإنسان الحبل يقوم يطلع الدلو بالمية. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ أريد في المنام أني أنزع بدلو بقرة، دلو متركب في بقرة. يعني البقرة دي من قديم الزمان. على قليب والقليب هو البئر. القليب هو البئر. قال فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له. جه أبو بكر الصديق يوم يريح النبي يقول له اديني مريحة شوية. يوم أبو بكر الصديق ياخذ الحبل وينزع بالدلو بالمية من البير بس بالعافية عمال يشد في الحبل وكأن الوزن ايه تقيل ورفع دلوين دلو او دلوين ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يغفر له. ثم جاء عمر ليعين النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا في يده. الدلو هو الجردل الصغير. اول عمر بن الخطاب ما مسك الحبل تحول الدلو الصغير الى غرب يعني بدل ما كان بيطلع في المقطف بدأ يطلع في ايه؟ فوق. طبعا اللي بيجر البقرة بمقطف فيه 10-15 ألف طوب مش زي اللي هيجر البقرة متركب فيها براويطة فيها 200-300 ألف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت أي الدلو غربا أي دلوا عظيما في يده، ثم قال: فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى روى الناس وضربوا بعطم، فلم أرى عبقريا. ولذلك لما ألف الكتب في مناقب عمر سموها إيه؟ عبقرية عمر. والعبقري هو السيد والكبير والقائد لأمته. فلم أرى عبقريا يفري فروة يعني ينزع نزعة، هذا دليل على قوته، حتى روى الناس من الماء الذي استخرجه من البئر شرب الناس وسقوا ما معهم من الماشية والإبل ثم رجعوا إلى ديارهم في ريش. وهذا يدلل على مكانة عمر رضي الله عنه وارضاه. ولذلك قال أسلم، أسلم هذا مولى عمر، مولاه الذي كان دائما يرافقه في خلافته، قال: سألني ابن عمر عن بعض شأن أبيه عمر. عبد الله بن عمر بيسأل أسلم بيقول له يعني كان أمير المؤمنين كيف كانت حاله في إمارته؟ قال أسلم: فقلت: والله ما رأيت قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض، أي بعد قبض النبي ووفاة النبي، كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب. كان رجلا في غاية الجد، الجد في هذا الدين، يأخذ دائما بالعزائم، كان يأخذ بالعزيمة ولا يرى الأخذ بالرخصة. هذا دليل على قوة إيمانه. ولذلك رب العالمين قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وموسى عليه السلام قال: وعجلت إليك ربي لترضى. إن المسلم دايما ياخذ أوامر الدين بنوع من الجد. وربك سبحانه وتعالى لما أنكر على آدم، أنكر على مين؟ على آدم عليه السلام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجده إيه؟ عزما. الإنسان اللي ما عندوش قوة وعنده عزيمة في الأمور الدينية هذا ليس بقوي في إيمانه. ولذلك عمر بن الخطاب كما قال أسلم: ما رأيت قط بعد رسول الله من حين قبض أجد ولا أجود من عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك المستقرئ لسيرة عمر يجد العجب في القوة والجد في الأمور حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عظمة هذا الجد إن يأخذ بالعزيمة في غير موضعه، وهذا دليل على قوة الإيمان في القلب. لما عمر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله احجب نساءك فإنه يدخل عليهن البار والفاجر. طب دي دليل عليه، نابع من ايه دي؟ نابع من ايه؟ لما يقول للنبي قبل نزول الحجاب وستر أمهات المؤمنين الستر الكامل، احجب نساءك اي عن عيون الناس، فانه يدخل عليهن البر والفاجر. ثم هو ده دليل على قوة الإيمان، ودليل على غيرة عمر على حريم النبي وأعراض المسلمين، مش النبي بس. وهي الغيرة دي نبدأ من ايه؟ من الإيمان، لأن الغيرة معناها المنع. فنزلت آية الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ثم نزل قول الله تعالى: وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. خلاص آيات الحجاب نزلت، ونساء المسلمين كلهم بالكامل في الحجاب الشرعي امتثالا لهذا الأمر. ثم خرجت أم المؤمنين صفية ذات ليلة في الليل لقضاء حاجتها في الصحراء، ما كانش في كنف ولا دراج مياه في البيوت كعادة العادل، لكن كانت العرب تقضي حاجتها خارج البيوت. خرجت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وهي محتجبة، وكانت ذات هيئة يعني جسيمة، فمرت على مجلس به عمر، عرفها عمر بهيئتها وشخصها لأنها مغطية، وكل امرأة حتى لو هي مغطية برضو لها ايه؟ هيئة. يعني انت ممكن تشوف زوجتك جاية في وسط مجموعة من النساء تعرفها رغم ان هي مغطية. الطفل الصغير اللي لسه بيحبو لو شافوه جاي في الشارع اللي مغطيه يعرف ان دي امه، لان كل امراه لها ايه؟ هيئه. قال عمر: لقد عرفناك فارجعي. فرجعت منقلبه الى بيتها وشفى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمر بن الخطاب في بداية الأمر أراد من النبي أن يحجب نساءه بالثياب، فلما تحقق من الله ما أراد، أراد عمر أن يحجب النبي نساءه بالجدر، يعني المرأة لا تخرج من البيت على الإطلاق. طبعا دي مش نوع من التزمت، دي نوع من الإيه؟ من الغيرة اللي مش موجودة النهاردة. وهذه الغيرة ناتجة عن الجد، وهذا الجد ناتج عن كمال الإيمان في القلب، لأنها مسألة مسلسلة. طيب سعد بن عباد رجل من الأنصار لما يتكلم مع أصحاب النبي ويقول: والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بسيفي هذا غير مصفح. لو رأيت رجلا مع امرأتي يكلمها بس مجرد الكلام، ده أنا أتكلم بهذا الكلام للأمهات المسلمات اللي النهاردة سايبين أولادهم البنات في سن الزواج وسن المراهقة بهذه الصورة المذرية الفاضحة. كيف لا تغار المرأة على ابنتها وهي خرجت من البيت بهذه الصورة؟ كيف؟ دليل على انعدام الحياء من القلب، وانعدام الحياء دليل على قلة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحياء شعبة من الإيمان. بل إن النبي قال: الحياء والإيمان قرنا، الحياء والإيمان قرنا، يعني الحياء والإيمان يتناسبان تناسبا طرديا لا عكسيا، بمعنى إن كل ما يعظم الإيمان في القلب يعظم الحياء، كلما يقل الإيمان كلما يقل الحياة. ماشيين مع بعض جنبا إلى جنب في طريق واحد. الإيمان يزيد عند المرء، يزيد عنده الحياة وتزيد عنده الغيرة، وهذا من عظيم الإيمان في القلب. والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بسيفي هذا غير مصلح. فتعجب الصحابة وتعجب النبي، ولما تعجب النبي من غيرة سعد قالوا والله يا رسول الله ما طلق امرأة فتجرأ رجل على أن يتزوج بها من شدة غيرة سعد عليه. يعني مجرد أن يطلق امرأة وحد تاني يفكر أن يتجوز مرات سعد بعد ما يطلقها ما يحبش يتجوزها. ليه؟ لشدة غيرة سعد حتى على امرأته التي طلقها. فما كان يتجرأ أحد من الناس أن يتزوج امرأة قد طلقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أغير وأنا أغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صفة من صفات الكمال الغيرة التي اتصف بها عمر رضي الله عنه وأرضاه. صفة من صفات الكمال يتصف بها رب العالمين الغيرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله أغير مني ومن سعد. وغيرة الله على أعراض الناس أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأن الغيرة معناها المنع، أن تمنع أي أحد أن يمس بعرضك. والله الإنسان يزداد عدم كل يوم لما يشوف بنات المسلمين بهذه الصورة التي قد لا تجدها في بنات الكفار. يتساءل المرء المسلم عن أي أم رأت ابنتها عرضها خرجت من البيت أمامها بهذه الصورة المذرية؟ أين الغيرة؟ أين ولي الأمر؟ ونحن نعلم جميعا ولا يغيب عن أحد في المجتمع كثرة الفساق وكثرة المجرمين. هل يظن بأن هذه الفتاة وتلك الفتيات لو خرجنا بهذه الصورة إذا مرت على مجلس فيه شباب هل تظن أن هناك من يغض بصرة عن عرضك بهذه الصورة التي فيها فضح وإظهار للعورات؟ ولذلك فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى نفسه في المنام أنه دخل الجنة ورأى قصرا أبيض مربعا، فقال وسأل النبي لمن هذا القصر؟ قالوا له لرجل عربي. قال أنا عربي. لمن هذا القصر؟ قالت النبي الملائكة لرجل من قريش، يعني رجل من قريش من العرب. فقال النبي أنا قرشي، وكأن النبي اشتهى هذا القصر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد. قال أنا محمد. لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. ثم قال النبي فرأيت امرأة من الحور العين تتوضأ بفناء القصر. النبي مجرد نبص كده على القصر وهو ماشي رأى امرأة من الحور العين تتوضأ بداخل هذا القصر. قال فأردت أن أدخل عشان يتفقد هذا القصر وما فيه، بس لما حب يدخل القصر والملائكة أخبرته إن القصر مفتوح لمين؟ أخبروه بإن القصر ده ملك مين؟ لعمر. وطبعا القصر ملك العمر معناه إن القصر واللي فيه ملك العمر. النبي قال فأردت أن أدخل أي أتفقد القصر، فتذكرت غيرة عمر فرجعت القطرة على عقبي. هو فين عمر دلوقتي؟ شوف مراعاة أحاسيس الغير ومراعاة مشاعر الغير، وده دليل على إيه؟ فتذكرت غيرة عمر، دليل على أن غيرة عمر كانت مشهورة بين المسلمين، أن هذا الرجل عنده جد، عنده جد، عنده غيرة على حليمه، حتى رعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشاعر وهو يرى ما لعمر في الجنة من القصر ومن حور العين رضي الله عنه وعنده. فكل هذا الذي نسمعه عن هذا الرجل الفذ العبقري رضي الله عنه وأرضاه هو مصداق لما قد ذكرناه من قول أسلم مولى عمر رضي الله عنه، حيث قال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب. ولذلك كان عمر له هيبة، هيبة في القلوب، وهذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الهيبة، وهيبة مع هيبة رضي الله عنه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في بيته، وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته. استأذن عمر بن الخطاب يوما ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اجتمعت نساؤه من حوله يسألنه المزيد من النفقة. كان معلوم بحال النبي عليه الصلاة والسلام في نفقته على أزواجه في بيوته أنها نفقة متواضعة، فاجتمعت نساء النبي حول النبي يسأله المزيد من النفقة، المزيد من رغد العيش، فارتفعت أصواتهن على صوت النبي. تخيل بقى انه كان 7 8 9 من النساء قاعدين كل واحدة تطلب طلب، وراجل هو اللي قاعد في وسطهم صوتهم يعني بيرتفع على صوت الراجل. استأذن عمر بن الخطاب اي طرق الباب على النبي في بيته يستأذن، وطبعا بنت عمر موجودة ايضا عند النبي هي حفصة، وبنت ابو بكر ايضا موجودة عند النبي وهي عائشة. قال فلما استأذن عمر بن الخطاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال قمنا فبادرنا الحجاب. أول ما سمع صوت عمر داخل على الفور قمنا فبادرنا الحجاب أي اختبأنا وضع الحجاب. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، أي أدخل الله عليك السرور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللائي كن عندي، يعني من النسوة، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. النبي بيحكي لعمر. فقال عمر: فأنت أحق أن يهبنه يا رسول الله، فأنت أحق أن يهبنه يا رسول الله. ثم قال عمر، أي يخاطب هؤلاء النسوة من وراء حجاب: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا، أي من وراء حجاب: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست الفظاظة والغلظة هو الجفاء في الخلق، إنما هو الجد في الأخذ بأمور الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلق على قول النسوة: إيها ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير الذي سلكته. كيف أن الشيطان يهاب من عمر ويخاف من عمر؟ قال بعض العلماء أن الشيطان كان يهاب من عمر حقيقة، فلا يرى عمر سالكا طريقا إلا وسلك طريقا غير طريق لا يقابله. ومن العلماء من قال: كان الشيطان لا سبيل له على إغواء عمر ولا وسوسه، ما أراد عمر شيئا فاستطاع الشيطان أن يثنيه عن هذا الأمر. هذا دليل على الجد والقوة، ودليل على عظمة الإيمان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول وهي جالسة مع النبي في بيته: سمعنا صوت امرأة تزفن، أي تغني وتضرب بالدف خارج البيت في طريق الشارع. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذه المرأة لما سمع صوتها، وكانت جارية من الجواري. فقال النبي: يا عائشة تعالي فانظري. وكأن النبي ينادي عائشة عشان تتفرج على إيه؟ على الزف. الراجل بيقول لك على الزف، معقول النبي هيتفرج على الزف وينادي العائشة زفت تتفرج على الزف؟ ترضى تعملها ليه؟ لما يكون فايت مطبخ ولا حاجة وكنت تروح تتفرج وتنادي لمراتك تتفرج؟ بلاش انت تتفرج، انت راجل كبير وعقلك كبير يوزن الدنيا ما شاء الله عليك. طب لو لقيت زوجتك بتجري عشان تبص من ورا الشباك، هتعمل فيها يا عم الشيخ محمد؟ هتشغلها من الشباك مش كده؟ وتبقى انت راجل بقى ملتزم، تبقى انت راجل بقى ملتزم. هو ده الالتزام. شوف خلق النبي، وهل يفعل النبي مخالفه شرعيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما كانت الحبشة يلعبون بالحراب والدرق في المسجد، فوقف يستر أم المؤمنين عائشة وهي تنظر من وراء كتفه، فيقول لها النبي حسبك كفاية كده بقى فرجة. هو ستيرها الظهر وهي واقفة منه بس حاطة دقنها على كتفه تتفرج. والله ما حد فيكم كلكم يعمل الكلام ده ولا يرضى ان زوجته تعمل الكلام ده. دليل ان مفيش التزام. هو الدين ده والالتزام ايه يعني؟ عصايا وسيف وحديد ونار؟ ده خلق وفهم. الدين فهم. الدين فهم مش مسألة هوائية. المسلم يتصرف بهواه. هل يليق ولا لا يليق؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ماشي وظهر في الشارع ولا مسيرة للانتخابات وجات زوجتك تجري عشان تبص من الشباك من ورا الشباك؟ هتعمل فيها ايه؟ خلاص ما احنا عرفنا الجواب اهو. غيروا بقى، عايزينك تغيروا. غير غير، عايزك تغير. يوم النبي ينده للسيدة عائشة حتى تشاهد. تشوف السيدة عائشة في الحديث الثاني لما تقول وكان النبي يسترني وانا انظر من ورائه واضع زقني على كتفه ويقول حسبك. تقول لا لسه شوي، عايز اتفرج كمان شوي. حسبك تقول لا. تقول وما بي ان اشتهي ان انظر. انا شبعت من الفرجة بس عايز اشوف قدري ومكانتي عند النبي قد ايه. هيصبر عليا ولا مش هيصبر؟ ما مسكناش بقى الشمس ونزل على دماغك يا مرة يا ابن عقل ناقص. ما هو اللي بيضحك بيك 100% عمل كده. أكيد 100% اللي بيضحك عمل كده. شفت أنت فين والإسلام فين؟ وأنت تدعي هذا الالتزام وهذا الدين. حتى أنظر مكانتي عند النبي. فهذه الفتاة الجارية التي تزفن في الطريق يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليشاهدها وحولها الصبيان. فينادي النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة حتى تشاهد. أول النبي لك. قالت عائشة فقال يا عائشة تعالي فانظري. فجئت فوضعت لحيي على منك برسول الله فجعلت أنظر إلى ما بين المنكب إلى رأسك. ما بين منكبه إلى رأسك بس مجرد ما تشوف من وراه. فقال لي أما شبعت؟ قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عندك. قالت أي وأنا على هذه الحالة والجارية تجفن أي تضرب بالدف وتغني. اصطلع عمر بن الخطاب. جاي عمر ماشي في الطريق، الناس لقاته طالع من السكة عليهم وهم واقفين عمالين يتفرجوا. اصطلع عمر بن الخطاب فارفض الناس من حوله. أول الناس ما شافوا عمر بن الخطاب الكل إيه؟ طار. وساب الجارية واقفة تغني وتضرب بالدف لوحدها. طب دي دليل على ايه؟ على الهيبة. هيبة وقوة الإيمان وأنه يأخذ بالجد. قالت اصطلع عمر فارفض الناس عنها. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. قالت فرجعت أي إلى بيتي. إني رأيت شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا دليل على جده وهيبته. يبقى معنا الكثير من مناقب عمر رضي الله عنه وأرضاه، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. يسأل السائل ويقول: هل هذا حديث صحيح أم لا؟ الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث ضعيف. ويجوز الكلام في المسجد من الأمور المباحة من أمور الدنيا والدين، بما لا يضيق على المصلين ولا يضيق على التالين لكتاب الله ولا المسبحين ولا الداعين. يعني يجوز الناس تقعد في المسجد وتتكلم، تتكلم بس مع الحفاظ على قدسية المسجد. في ناس تخرج عن نطاق الأدب داخل المساجد، تخرج عن نطاق الأدب، وقد تتلفظ بألفاظ في منتهى القبح، وتجد أصوات عالية والتنابس بالألقاب، وهذا لا يليق على الإطلاق ببيوت الله التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. نعم، يجوز أن إذا جلسنا في المسجد أن نتكلم حتى في أمور الدنيا، ولكن بصوت منخفض، حتى على الأقل ولو كما نتكلم في بيت أحدنا على الأقل. لكن بهذه الصورة الهمجية التي نرى في كثير من المساجد، وكأنه ليس هناك حرمة للمسجد ولا قدسية، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى عنه. بل إن عمر بن الخطاب الذي نتكلم في سيرته والحديث في صحيح البخاري، سمع صوت رجلين يتحدثان في مسجد رسول الله في أيام خلافته وهو أمير المؤمنين، فأرسل رجل من الصحابة قال: ائتني بهذين. صوتهم عالي في المسجد. قال: من أين أنتما؟ من أي البلاد؟ قال: من أهل الطائف يا أمير المؤمنين، يعني ما احناش من أهل المدينة. قال: أترفعان صوتيكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا أنتما من أهل الطائف لأوجعتكما بهذه الذرة. يعني كان عايز يجيدهم، لولا أنتم ناس غرب ما تعرفوش حرمة المسجد ولا مكانة المسجد بتاع النبي، لكنت جلدتكم قدام الناس من أجل رفع الصوت في المسجد. مش معنى ان النبي ما قالش ان الكلام في المسجد ياكل الحسنات كما تاكل النار حطب، معناه ان احنا نفتح الباب على الاصبعين، وخاصه بعد اذان الاذان لاي وقت من الاوقات ما بين الاذان والاقامه في وقت استجابه الدعاء، تجد هناك من يتكلم ومن يرفع صوته وقد يتعدى على اخيه المسلم ويشوش على قارئ القرآن ويشوش على التالي على الذاكر لله ويشوش على الداعي، وهذه مخالفة شرعية. نعم، أقول يجوز لنا الذي في المسجد ونتكلم حتى بكلام الأمور الدنيوية. حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس كان إذا صلى الغداء يعني الفجر جلس في المسجد بين أصحابه بعد الفجر عند الشمس ما تطلع، فيأخذون في أمور الجاهلية فيضحكون ويبتسم. يعني حتى النبي لما كانوا بيهم قاعدين كده في المسجد بيذكروا من أمور الجاهلية بتاع زمان قبل الإسلام واللي كانوا بيعملوه من البدع والمخالفات، يوم لما واحد منهم يذكر أمر من الأمور الماضية قبل دخوله في الإسلام يوم الجميع يضحك والنبي جالس بينهم يبتسم. طب ده دليل على ايه؟ دليل على جواز الكلام حتى من الأمور الدنيوية داخل المسجد. لكن بما لا يشوش على المصلين ولا نخرج عن نطاق الأدب واحترام المسجد وقدسياته. شوف في حاجة ثانية أولا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.